إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نسأل الله الهداية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحسن خلقه وأحكم شرعه، ونشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، هدى الله به من ضلاله وعلم به من جهاله وجمع به بعد فرقة وأنقذ به من ضلاله، صلوات ربه وسلامه عليه، ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، كنا الجمعة الماضية مع فضيلة الوحدة والجماعة ومبدأ الاتحاد والتضامن والتعاون، وقلنا فيما قيل إن التأمل في النفس وفي الكون وفي الكتاب الكريم يعطينا ويدعونا إلى ضرورة الاتحاد، إلى ضرورة أن نكون يدا واحدة وهدفا واحدا، وبينا ذلك بيانا في رأيي أنه كان مستفيضا. ومن دقيق ما قلنا أنه إنما يثبت البناء إذا بني على ثابت، فالاتحاد والالتقاء والتعارف الثابت الصامد الذي لا ينال منه إعصار ولا تهزه رياح ولا فتن، إنما هو الاتحاد المبني على ثبات. ولذلك قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. وقلنا إن حبل الله ثابت لا تبديل لكلمات الله. وضاق الوقت أن نضرب المثل بأن حبل الله وكتاب الله قد جمع بين العرب وبخاصة الأوس والخزرج، وهما قبيلة واحدة تفرعت فرعين، تتكلم لغة واحدة هي اللغة العربية، تعيش على أرض واحدة هي أرض العرب، بل مدينة واحدة هي المدينة المكرمة، ومع ذلك قامت بينهم الحروب والاختلافات التي وقف لها التاريخ، وما جمعت بينهم أرض ولا تاريخ ولا لغة ولا آمال ولا آلام ولا آباء ولا أمهات، وإنما جمع بينهم كتاب الله. والله تعالى يقول ذلك لرسوله وهو المعلم الأول والعالم الذي لا يضارع والإنسان الذي ليس في البشرية مثله، يقول له: وألف بين قلوبهم لو أنفقت، يقول رسوله لو أنفقت، مش واحد يعني سياسي ولا دبلوماسي، ده رسول الله، لو أنفقت ما في الأرض جميعا، ما في الأرض من مال من علم من كياس من مش عارف ايه ما ألفت بين قلوبي، ولكن الله ألف بينهم. وتأصيلا للموضوع، نعيش اليوم مع مطلع سورة النساء، وفيه يقول الحق تبارك وتعالى: وقبل أن أنسى، سورة النساء الكبرى التي هي أطول سورة في القرآن بعد سورة البقرة، وهناك سورة النساء الصغرى، وليست هناك سورة تسمى سورة الرجال، ولكن الله من تكريمه للنساء ورفعه لشأنهن وإنقاذهن من وهدة كن فيها في جاهلية العرب وجاهلية غيرهم، جاهلية الإغريق والرومان ونغره، كانت أشد فحشا وأفحش ظلما من ظلم جاهلية العرب للبرق. في هذه الصورة يقول الله في مطلعها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. في هذه الآية قرارات ثلاثة لثلاث حقائق، وقبل أن نتكلم فيها أحب لنفسي ولكل مسلم ومسلمة أن يضع في ذهنه ورأسه: من الذي يقرر؟ من الذي يتكلم؟ إنه الله، ويتكلم لمن؟ لكم أيها المسلمون. فلنتأدب مع ربنا ولنعطيه حقه من الإصغاء والسمع والتأمل، فإنه لا عيب كعيب صاف المؤمن عن كلام الله وهو يوجهه إليه. قرارات ثلاثة لثلاث حقائق. القرار الأول أن الإله المعبود والرب الخالق واحد. اتقوا ربكم الذي خلقكم. القرار الثاني أن أصل الإنسانية ومنشأها واحد، خلقكم من نفس واحدة. القرار الثالث أن الأسرة هي قاعدة الانطلاق وهي أساس بناء المجتمعات الإنسانية، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. أعيد: الرب الخالق واحد، هذه حقيقة. أصل الإنسانية واحد، هذه حقيقة ثانية. من نفس واحدة، الأسرة أساس المجتمعات، أساس البناء الاجتماعي والإنساني، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. هذه الحقائق الثلاث لفت القرآن إليها أنظارنا وأفكارنا بأسلوب بديع وعجيب، حيث قدم لها بالأمر بالتقوى فقال: يا أيها الناس اتقوا، وعقب عليها بالأمر بالتقوى وقال: واتقوا الله، وختم الآية بما يهز كيان كل مؤمن إذ يستحضر رقابة الواحد القهار الذي لا يغفل ولا ينام ولا تخفى عليه خافية ويعلم ما بذات الصدور، إذ يقول: إن الله كان عليكم رقيبا. والله تعالى إذ أمر بتقواه في أول الآية: اتقوا ربكم الذي خلقكم، يضيف إلى تقواه تقوى الأرحام التي تحدث عنها في قوله من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فيقول واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. القراءة والأرحام، أي اتقوا الله فلا تعصوه، واتقوا الأرحام فلا تقطعوها. وهناك قراءة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. تساءلون به يعني تحلفون به وتسألون به حاجاتكم، بالله عليك تعمل كذا، بالله عليك تعطيني كذا. ولكن والأرحام ليست معطوفة على تساءلون به، لا، ولكنها مقسم بها، والذي يقسم بها هو الله. لأن الأرحام نحن لا نسأل بها ولا نحلف بها. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر، من حلف بغير الله فقد أشرك. ولكن الله سبحانه له أن يحلف وأن يقسم بما شاء على ما شاء. أقسم بالسماوات وأقسم بالأرض وأقسم بالتين وأقسم بطور سينين وأقسم بالقرآن. كأن الله يقول واتقوا الله الذي تساءلون به، وأقسم فقال وحق الأرحام. وحق الأرحام على حذف مضاف، أي على قراءة الجر، ولكن قراءة النص هي الأقوى. اتقوا الله فلا تعصوه، واتقوا الأرحام فلا تقطعوها. المؤمنون لو فطنوا إلى الحقيقة الأولى، يعني الإسلام لا يريد حشو الذهن بالعلم فقط، لا، المعلومة دي، الثقافة هذه ماذا عطاؤها؟ أين فائدتها في المجتمع؟ نقول لو فطن الناس إلى الحقيقة الأولى اتقوا ربكم الذي خلقكم، لأدركوا أن إرادة غير إرادتهم هي التي خلقتهم وأوجدتهم ومنحتهم الحياة وكرمتهم. ولقد كرمنا بني آدم، وأنك ما خلقت بإرادتك، فقد كنت عدما، والمعدوم لا إرادة له. فإرادة غير إرادتك هي التي خلقتك وأوجدتك، خلقتكم ووهبتكم الحياة وكرمتكم وهيأت لكم كونا تعيشون فيه. هذا الكون خلقه أكبر من خلقكم، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الله، من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومع عظمة هذا الكون سخره لكم وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ولا أدركوا أن هذه الإرادة الموجدة الواهبة المسخرة هي وحدها التي تعلم حقائق الإنسان. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وهي التي لها حق التوجيه نحو ما يصلحنا. إن هذا القرآن يهدي إلى التي هي أقوى، وأن من حق هذه الإرادة أن تطاع وأن تتقى، ولذلك قال واتقوا الله. لو فطن الناس إلى الحقيقة الثانية، وهي أن أصل الناس واحد ومنشأهم واحد، لأدركوا جميعا بشاعة التفرقة والاختلاف، ولأدركوا تماما ماذا في العنصرية والطبقية من إجرام. كيف تكون هناك عنصرية وطبقية وتفرقة ونحن جميعا بنو أب واحد وأم واحدة؟ تلك العنصرية التي أدت ودفعت من يسمون بالمتقدمين والمتحضرين والعالمين، دفعت أولئك الذين يتباهى بهم من غربت عقولهم واستعمرت أفكارهم واستؤجرت أقلامهم وضاعوا وأضاعوا ولاءهم لدينهم وولاءهم لبلادهم وراحوا يسبحون بحمد مخلوقين ليس لهم خلق وليس لهم دين. دفعت أولئك الذين نسميهم متقدمين أن يصنفوا الناس على أساس من الألوان السود والبيض، وما أدركوا أن السواد والبياض ليس من صنع الإنسان وليس من عمله، هذا خلق الله ولله فيه آية، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. الإنسان إنما يصنف بعمله، يصنف باتجاهاته، يصنف بعلاقته بالله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الحقيقة لما ربنا يقول دي من شأكم واحد وصكم واحد ليست كلمة بسيطة، ولكنها الحقيقة التي لها عطاءات ولها إشعاعات وتربية وتهذيب وتثقيف. لو فطن الناس إلى الحقيقة الثالثة، وهي أن الأسرة قاعدة البناء الاجتماعي، لو علموا ذلك لاحترموا كيان الأسرة وحافظوا عليها وأحاطوها لا بالأسلاك والأشواك ولكن بالورود والرياحين، أحاطوها بالعواطف الرقيقة والمشاعر النبيلة، أحاطوها بميولات الشفقة والعطف، لا بمبادئ النزاع، لا ببث التفرقة، لا بالتحريش والتقوية، ولكن غفلة الناس عن كلمة الأسرة وعن موقف القرآن من الأسرة وتقليدهم لغيرهم دفعهم إلى ما دفعهم إليه. لو أدرك الناس حقيقة هذه الحقيقة وما سبقها لأدركوا تماما أن المجتمعات أو أن كل مجتمع إنما هو أمران: عقيدة مصونة ورحم موصولة. ولذلك الله قال اتقوا الله، هذه عقيدة، الذي تساءلون به والأرحام هذه رحم. المجتمع عقيدة مصونة ورحم موصولة. نأخذ ذلك من التعقيب على الآيات أو على القرارات: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. هذه الأسرة عني بها الإسلام أيما عناية، وهي منطلق الوحدة ومبدأ الاتحاد، لأن إذا كانت الأسرة إذا كانت الأسرة الصغيرة إلى ربنا عبر عنها بما ستسمعون مفككة ومتزاحمة ومتناحرة ومتضادة ومتقاضية، والمحاكم تعج بأفرادها، فكيف يكون لك اتحاد عام؟ وهي اللبنة الأولى في بناء المجتمع، اللبنة مفككة، اللبنة منهارة، اللبنة متناحرة، فكيف تكون الوحدة؟ كيف يكون القوة؟ كيف يكون المجتمع السعيد؟ من هنا الإسلام عجيب وغريب وبديع، إذ يفرض للأسرة في نصوص كتابه ونصوص سنته نصوصا إن جاز أن نسميها مساحة أو نسميها كما أو نسميها كيفا، أعطى هذه الفضيلة وهذا الباب من النصوص ما لم يعطه لأي مبدأ آخر. الأسرة أخذت من نصوص القرآن والسنة أكثر مما أخذت العقيدة بالله، أكثر مما أخذت أركان الإسلام. الأسرة في القرآن أحكمت تشريعاتها، فصلت شؤونها، وضحت أمورها توضيحا لم توضح به أركان الإسلام: الصلاة، الزكاة، الحج. ماذا قال القرآن عنهم؟ بيان مجمل، وفسرتها السنة. ولكن الزواج وبناء الأسرة ومسيرة الأسرة وعلاج عوارض الأسرة وما قد يعرض من بعض الهفوات جاء في القرآن تفصيلا بل وتكرر موضحا سهلا ميسورا. المسلم الواعي الغيور لما لقي الصلاة اللي هي عماد الدين كل ما جاء في القرآن الدعوة للمحافظة عليها وإشارة إلى أوقاتها والأمر بإقامتها. ولكن كيف نصلي؟ لم يبين. كيف نزكي؟ لم يبين. كذلك الحج وينظر إلى الأسرة إليه وإلى زوجته وإلى أولاده يجد القرآن فصل ووضح وشرح وأسهب وكرر وعلم. لماذا؟ عناية بهذه الأسرة، اهتماما بهذا الكيان الذي ينبغي أن يصان وأن يحترم وأن نعمل على تدعيمه وعلى قوته وعلى تثبيت روابطه. هذه الأسرة إن عايشناها لغويا فضلا عن معايشتها شرعيا، الأسرة اسم جميل حنون رقيق، من مشتقاتها أو من باب اشتقاقاتها السرر والأسرة، فهي متاع وراحة. سنتمتع على السرير ونرتاح. أسرة أسرة سرر، سرر مرفوعة، فهي متاع وراحة. الأسرة من السرور فهي فرح وبشاشة. الأسرة من الأسرار فهي سر وأمانة. الأسرة من التسرية فهي إزالة للهموم وإزاعة، وليست باب كدر وغم. حتى معايشة اللفظ، لفظ أسرة، والإنسان الواعي لما يسمع كلمة ترن موسيقاها في أذنه ويتلقفها عقله ويتأملها فكره ويعيش في رحابها لفظا وفقها للغة وفقها للدين، لا أن يكون ببغاء أو يسمع كأنه جمال، لا لا، الإنسان مشاعر، الإنسان أحاسيس، الإنسان مجموع أوتار، ويعرف كيف اختار الإسلام لها هذا الاسم وكيف عني بها هذه العناية. الأسرة هي كما قلنا اللبنة الأولى في إقامة المجتمع، هي المدرسة الأولى للتربية والتهذيب، هي المدرسة الأمينة التي لا تخون، الكريمة التي لا تبخل، هي المدرسة التي وهب الله أساتذتها الحب والعطف والحنان، هي المدرسة التي تزرع في تربة خصبة مستجيبة، تربة ليس فيها زرع آخر يزاحم غرسها وليس فيها آفات تفسد توجيهاتها. فما أعظم المسؤولية وما أعظم الواجب، واجبات الآباء والأمهات نحو هذا الجيل، واجباتهم في تربية أبنائهم، في غرس المبادئ فيهم، في تنشأتهم على الفضيلة. الآباء والأمهات اللذين أو اللذان أو الذين حتى يقضون أوقاتهم في النزاح والخلاف والشقاق والسباب والشتائم والاتهامات، كيف يتربى الجيل؟ كيف يخرج الأبناء لمدرسة سلمها الله ومنحها مخلوقا نظيفا بريئا، إنسان له رسالة، إنسان ينتظره المجتمع وينتظره الإسلام، هو أمانة في أيديهما، لا يرى منهم إلا الجميل ولا يسمع منهم إلا الطيب. وقلنا إنها مدرسة تزرع في أرض خصبة تستجيب، لا فيها أشواك ولا أسلاك ولا حد زرع قبلهم يزحمهم، ولا فيها آفات ولا عايزة مبيدات ولا عايزة أي حاجة أبدا، وإنما عايزة أب يسمى أب، عايزة أم تصلح أن تكون أما، تريد أبا يتوجه لرسالته لا لمعاندة زوجته، يحتاج أما تلتفت إلى جيلها لا إلى معالجة زوجها. يحتاج التراحم، المودة، الألفة، السكن. هذه المدرسة عني بها الإسلام، العناية الكبرى. وأحب أن أقول إن هذه المدرسة من الأفضل أن نأخذ من أدب القرآن ومن توجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يليق بنا أن نتوجه به إلى هذه المدرسة. الكلام عن الحقوق جائز، حقك كذا، حقك كذا، لا بأس، ولكن الألطف والأكرم والأعلى احتراما لمن تخاطبه ولمن تخاطبها ألا أخاطبك بحقوقك وألا أخاطب الزوجة بحقوقها. لماذا؟ أخاطبها بواجباتها وأخاطب الرجل بواجباته، لأن وما وجب إلا حق وما كان حق إلا وهو واجب. فبدل أن تتكلم عن الحقوق، حقك كذا وحقك كذا، كن أكلمك حقك عند فلان كذا وكذا، يشعرك أن فلان مدين لك وأنك صاحب اليد الأعلى فتنتفخ وتتعالى لأن لك حقا عنده وتحب حقك وتخاف ضياع هذا الحق، فتقف منه موقف الخصومة، موقف العداء، لأنه حقوقك عنده، وما دام حقوقك عنده عاوز تاخدها. والإنسان طبع على الشح وإحضرت الأنفس الشح، فتقف منه موقف العداء. وكذلك الرجل، إذا قلنا حقك كذا وحقك كذا، كأنما نحرشه، كأنما نحرضه على معاناة زوجته. ولكن إذا حدثناه عن واجبه نحو الزوجة كان ذلك تكريم له، لأن الإنسان الكريم، الشخصية العالية، المشاعر النبيلة تتحدث عن واجباتها قبل أن تسأل عن حقوقها، تحب أن تبرئ ذمتها قبل أن تأخذ مالها. فلما تقول عليك كذا من واجباتك نحو زوجك كذا وكذا وكذا، أنت تحترمه كأنه إنسان له كيان، إنسان يسأل، إنسان غني يعطي ولا يحتاج، إنسان يمنح ولا يمنح، إنسان قوي صاحب يد طولة. كذلك الزوجة إذ تحدثها عن واجباتها أفضل من أن تحدثها عن حقوقها، لأنها تشعر أنها إنسانة لها كيانها ولها كرامتها، بحيث أنها مسؤولة، بحيث أن غيرها محتاج لها، بحيث أنها تفعل هذا. ثم الحديث عن الواجبات أقوى لتدعيم العلاقة، لا أقول بين الرجل وزوجه ولا بين المرأة وزوجها فحسب، ولكن بين الإنسان وبين ربه. لماذا؟ علي واجب ولي حق، لو تركت ما وجب علي كان ذلك نقصا وضعفا وذلا وعيبا، ولو تركت حقي كان ذلك مني معروفا وصريعا. تنازلت عن حقك، انت انسان جميل وكريم ومعطاء صراحه معروف، ولكن لو تركت ما وجب عليك كنت مذموما وكنت آثما. فمن باب احترامي لك أن أحدثك بما يجب عليك وأن أنبهك عليه، وأن أحدث المرأة وهي كيان مثله مثل الإنسان بالضبط، التقطها الإسلام من مجتمع جاهلي كانت إما صغيرة موؤودة لا يمنع صغرها من وأدها، وإما كبيرة مستضعفة لا يشفع لها ضعفها، وإذا الموؤودة سألت كانت تورث كأنها متاع، وكانت لا ترث كأنها جماد، وكانت لا تستشار كأنها لا عقل لها. جاء الإسلام رفع شأنها وفصل شؤون زواجها وفصل حقوقها ودعا إلى تكريمها، وقال رسول الله ما معناه: ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. المرأة والرجل لأزرع الحب والود، أحدث كل منهما عن واجباته، وأحب أن أفهم نفسي وكل أخ وكل أخت إن أداء الواجب ليس فيه فقط كرم يقابل كرم وحب ومودة، بل فيه إرضاء لله تبارك وتعالى، لأن الله إذا فعلت واجباتي عاقبني الله، فلماذا لا أؤدي واجبات هي تسعدني؟ أنا إن أديت واجباتي نحو زوجتي سعدت، وإذا سعدت أسعدتني، وفوق إسعاد زوجتي لي إرضاء ربي. ولذلك واتقوا الله، الآية لها كلام لها عطاء ولا يتبع بينهم. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، الأرحام ما بتعبدش ولكن تكرم وتصان وتوصل من باب تقوى الله تبارك وتعالى. هكذا ينبغي أن نعايش الإسلام وأن نوحد الأسرة، ولنا لقاء في بر الأبناء بالآباء وفي واجبات الآباء نحو الأبناء تأكيدا لروابط الأسرة وتمتينا لهذه اللبنة. ونسأل الله أن يلهمنا الرشد والسداد، واستغفر الله العظيم أغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، من نصوص المودة والمحبة، القرآن جعل بين الأسرة دي ولا المدرسة دي قطباها الرجل والمرأة أو الزوج والزوجة، بجعل الله بينهما أنس وسكينة وعطف ومحبة ومودة ورحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قال للرجال عند الرسول حتى يعني كرم الزوجة دي، كرمها أما ممتنا بها وخلق منها زوجها، كرمها بنتا موهوبة يهب لمن يشاء إناثا، كرمها امرأة وجعلها آية ونعمة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، حرم عضلها ولا تعضلهن تذهبوا بعض ما أتيتهن، صان مالها، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبين. سمى الرباط بينها وبين زوجها ميثاقا غليظا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. قال للرجال وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر. خياركم خياركم لأهله، وفي رواية تفسير الله خياركم خياركم لنسائكم. وقال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع أعوج. وقال للمرأة أيما امرأة باتت هاجرة فراش زوجها، هاجرة فراش زوجها باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح، وفي رواية باتت تلعنها الملائكة حتى تضع يدها في يده تصالح يعني. وقال صلى الله عليه وسلم في جواب بليغ لصحابيات كريمات جئنا يسألنه لماذا لا يكتب عليهن الجهاد، طمعنا في ثواب الجهاد فالرجال يجاهد ونحن نجاهد، فقال جوابا عميق، قال جهاد المرأة جهاد حسن استشهادها، جهاد المرأة حسن تبعلها لزوجها، جهاد المرأة حسن تبعلها لزوجها. التأليف وتلحين وإخراج وسيناريو التكريم والمسرة، وليس بقى تأليف وتلحين الغم والهم والحاجات الكبيرة دي. الإسلام شوفوا الحقوق اللي فيه، الأشياء اللي فيه دقيق وعجيب وغريب. فيا أيها الإخوة المؤمنون أحسنوا إلى زوجاتكم، عاملوهن بالمعروف، إن لم يكن من أجلهن ومن أجلك فمن أجل الله. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، اصنع معها المعروف سعادة لنفسك وإرضاء لربك وتحقيقا لوحدتك وإعلاء لشأن دينك وتكريم وطنك. ويا أيتها الزوجة عامل الزوج معاملة طيبة من منطلق التجارة مع الله. وثقي وتأكدي أن معظم الأمر في يد النساء غالبا. سعاد البيت الرجل يرضيه أقل شيء، يسعده نظرة، ابتسامة، استقبال طيب، تقديم أكلة طيبة، كلمة رقيقة، كلام كثير، وهذا ينعكس عليك ويعود عليك وعلى أولادك. وإن لم أعمل لزوجتي ولا بتعمل زوجتي لي، نعمل لأولادنا، نعمل للأمانة الكبيرة، المسؤولية العظمى التي وضعت في أعناقنا، وليكن هناك نسيان لعواطفنا. عواطفنا ما دمنا أنجبنا معنا أولاد، حتى إن نسينا عواطفنا ما أرخصها من تضحية في سبيل الأبناء، في سبيل الجيل، ليرفع الله شأننا ويسعد حالنا ويقوي إنتاجنا. فالناس لو كانوا سعداء يقوى إنتاجهم ويحسن إقبالهم على الحياة. فاتقوا الله أيها المسلمون، وتعرفوا على دينكم، وحققوا مبادئه، وعملوا بتوجيهاته، تسعدوا في الدنيا وتفلحوا في الآخرة. اللهم حببنا فيما يرضيك، اللهم اشف أمراض نفوسنا، اللهم اشف أمراض نفوسنا، وعالج أمراض قلوبنا، ونسألك رحمة تهدي بها ضالنا، وتوحد بها جمعنا، وتجمع بها شتاتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، ومع الأبرار توفنا. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح حال أسرنا، اللهم رقق قلوبنا، وسخ أيدينا، وأعف أنظارنا، ووجهنا إلى أبنائنا وبيوتنا. اللهم وجهنا إلى أبنائنا وبيوتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وهبنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام، وارفع راية القرآن، وانصر الجهادين في كل مكان، واهدنا إلى ما تحبه وترضاه، واغننا بحلالك عن حرامك، واكفنا بفضلك عمن سواك. ونسألك يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أن تصلي على خير خلقك حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله وأقيموا الصلاة.